الحمد لله رب العالمين. ذكرنا صورة موضحة لمرض الإيدز، الآن نكمل هذه الصورة لأن تشخيص الموضوع هو مهم من ناحية إعطاء الحكم الشرعي، فلا بد أن نلم بالموضوع من جميع جهاته حتى نتمكن من الإجابة على الأسئلة الشرعية. الآن نزيد ما تقدم بالأمس من مميزات المرض ومن خصائص المرض ومن خصائص الفيروس، نزيدها توضيحا أنه هنا مميزات أخرى للمرض ومخاطر المرض. أولا كما قلنا فيما تقدم أن هذا المرض يعتبر من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية، وقد نعت في بعض التعبيرات بأن الإيدز الذي هو نقص المناعة البشرية هو طاعون القرن العشرين، الطاعون الحقيقي هذا طاعون القرن العشرين، وقد أصيب به أكثر من 17 مليون في سنة 1994 ميلادية، وقالوا نتوقع إلى سنة 2000 أن يتصاعد الرقم المصاب إلى 40 مليون في سنة 2000، الآن 2011. ثم قالوا أن جميع دول العالم مصابة بهذا المرض، جميع دول العالم، لا يوجد شعب محصن ضد هذا المرض. عدد المصابين في ازدياد مستمر، وأكثر الإصابات بين الذكور، تصل نسبة الإصابات بين الذكور إلى 75%. وأيضا قالوا عمر المصابين يتراوح بين 15 سنة إلى 49، يعني هذا هو عمر الإنتاج، هذا هو عمر العمل، هذا هو عمر النشاط. بعد 49، بعد 50، بعد الإنسان يصل إلى مرحلة التقاعد، مرحلة العمل من 15 إلى 49. وهذا المرض أكثر انتشارا في أفريقيا التي فيها من الإصابات ما يربو، فقط أفريقيا على 9 ملايين، هذا البحث كتب في سنة قبل سنة 2000، قبل سنة 2000 توفي منهم فقط في أفريقيا 2 مليون، وأيضا في جنوب شرق آسيا التي فيها من الإصابات نحو 2 مليون إصابة، هذا البحث كتب متقدما. الهند فيها من الإصابات الكثيرة حيث يكثر فيها الفقر ويقل الوازع الديني من عدم تلاقي السوائل المنوية الجنسية، منوية مع المهبلية. من مضاعفات الإصابة بمرض الإيدز أنه لما يصير الإنسان ضعيف المناعة تظهر أمراض أخرى كان العالم على وشك الانتهاء منها وأعلن التخلص منها، عادت هذه الأمراض بسبب نقص المناعة وهو مرض الإيدز. مثلا السل الرئوي أعلن العالم التخلص منه قبل مدة طويلة السل، ولكن برجوع وبحدوث هذا المرض وهو مرض الإيدز عاد السل الرئوي عاد إلى الوجود مرة ثانية. طيب الآن هذه ملاحظات ذكرناها عن موضوع المرض وخصائصه وخصائص الفيروس. الآن المشاكل ما هي؟ المشاكل الاجتماعية ما هي؟ ما تقدم كان مقدمة وتوطئة لهذه المشاكل الاجتماعية. هنا نشأت تساؤلات عند الفرد ونشأت تساؤلات عند المجتمع يطلب فيها تحديد الحكم الشرعي. هذه التساؤلات يمكن تلخيصها ب11 سؤال. السؤال الأول، ما هو حكم عزل المصاب بمرض الإيدز؟ حكمه الوجوب، حكمه الجواز، حكمه الحرمة، ما هو؟ هذا مصاب بمرض الإيدز وهذا يعدي، خصوصا على القول القائل بأنه يعدي بجميع إفرازاته حتى بعرقه حتى بكلامه حتى ببوله يعدي خصوصا على هذا القول. فإذا ثبت أن الإنسان مريض بمرض الإيدز هل يجب عزله عن المجتمع وعن أسرته وعن بيته أو لا يجب عزله أو يحرم عزله؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما هو حكم تعمد نقل العدوى؟ هذا هو مريض يتعمد أن ينقل العدوى إلى غيره حقدا على غيره، حقدا عليه يتعمد نقل العدوى، ما هو حكم هذا؟ تعمد نقل العدوى هو قتل عمدي أو ليس قتلا عمديا؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، ما هي حقوق المصاب وما هي واجباته؟ حقوق شنو إذا أصيب؟ إلى حق على المجتمع، وما هي الواجبات التي تجب عليه؟ أكو واجبات على هذا المصاب بمرض الإيدز أو لا؟ هذا السؤال الثالث. الرابع، ما حكم زواج حاملي فيروس الإيدز؟ دول حاملين الفيروس، الزوج حامل الفيروس، الزوجة حاملة فيروس الإيدز، لما يتزوجون حتما سوف يأتي الولد ماذا؟ مصابا بمرض الإيدز. ما هو حكم زواجهما؟ الزواج جائز؟ الزواج محرم؟ خامسا، ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الإيدز؟ شخص مصاب بمرض الإيدز يعاشر امرأة بمعاشرة زوجية، يعني سوف ينقل إليها المرض بواسطة السائل المنوي الذي يلتقي السائل المنوي مع السوائل المهلبية، شنو حكم هذا؟ هذا حكم شنو؟ ما حكم المعاشرة الجنسية؟ هاي المعاشرة الجنسية حرام أو هاي المعاشرة الجنسية جائزة؟ ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الإيدز؟ السؤال السادس، ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟ يعني اكو زوج وزوجة، الان الزوج اصيب بمرض الإيدز اما من ناحية نقل الدم الملوث اليه او من ناحية علاقاته الجنسية مع البغايا، اصيب بمرض الإيدز، هل يوجد حق للمرأة في طلب الطلاق؟ هل يوجد حق للمرأة في فسخ العقد؟ تفسخ العقد، ما نحتاج الى طلاق، فرقة الفرقة تكون بفسخ والفرقة تكون بطلاق، الى حق ان تطلب الطلاق؟ الى حق ان تفسخ هذا العقد كالامراض التي توجب الفسخ؟ بعضهم يقول الجنون مرض يوجب الفسخ سواء كان موجودا من الاول او حدث بعد العقد، هذا هم مرض حدث بعد العقد، الى حق طلب الفرقة بالفسخ او بطلب الطلاق او لا؟ لان زوجها اصبح مريض وهذا سوف ينقل المرض اليها اذا بقيت الزوجة على زوجيتها. السؤال السابع، ما حكم طلب الطلاق من المرأة اذا كان الزوج مصابا بمرض الإيدز؟ الان المرأة طلبت لأن زوجها مصاب بمرض الإيدز، هنا طلب الطلاق من المرأة، تدفع له المهر ترجعه أو لا؟ تطلب الطلاق بدون أن تدفع المهر. ثامنا، ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الإيدز؟ هي مصابة بمرض وحملت، الآن الإجهاض واجب؟ الإجهاض جائز أو الإجهاض محرم؟ أي مصاب بمرض الإيدز واحتمال كبير أن ينتقل المرض إلى ولدها في الأشهر الأخيرة من الحمل أو عند الولادة، يجوز لها الإجهاض أو يحرم عليها الإجهاض؟ السؤال التاسع، ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم وإرضاعه؟ يجب عليها إرضاعه اللباء وغير اللباء يجوز الارضاع او يحرم الارضاع. هي مصابة ووليدها سليم حسب الفحص. هنا يجب عليها الارضاع لان هاي الايام الثلاثة، وهو اللباء الحليب الذي يحصل بعد الولادة الأيام، هذا واجب على المرأة ان ترضعه الطفل. وهذا يقول ان لم يحصل هذا الارضاع يصاب الطفل بامراض جدا تؤثر على حياته. ثم يجب عليها الارضاع، بعضهم يقول الى 20 شهر، بعضهم يقول الى 2 سنين، بعضهم يقول هذا الارضاع الذي هو بعد اللباء ليس بواجب. الان هذا الطفل سليم، يجب عليها ارضاعه اللباء او لا يحرم؟ لانه ثبتت حالات انتقال المرض عن طريق الرضاعة، عن طريق الرضاعة. اذا ما حكم حضانة الام المصابة لوليدها السليم؟ حضانة يعني هاي 6 سنين اذا كانت انثى، او 7 سنين اذا كانت انثى، هي تتولى جميع شؤونه وارضاعه ايضا في السنة الاولى والثانية، اما وجوبا اما جوازا، او ارضاعه اللباء الواجب. هاي الحضانة جائزة عليها او محرمة او واجب عليها. السؤال العاشر، ما حكم اعتبار مرض الإيدز مرض الموت؟ هذا مرض الإيدز هو مرض موت او مرض الإيدز ليس مرض موت؟ يعني قلنا مرض الموت المرض الذي يحل بالانسان ويتفاقم حتى يدخله القبر. هنا هكذا قالوا فيروس الإيدز اذا دخل بالانسان لا يفارق الانسان حتى يدخله القبر. ولكن متى يدخله القبر؟ في بعض البلدان الى 10 سنين، في بعض البلدان الى 5 سنين. فاذا هذا مرض الإيدز هو مرض الموت او ليس مرض الموتين؟ لكن قبل هاي الاسئلة العشرة، السؤال 11 وهذا يأتي متقدما عليها، وهو قبل هذه الاسئلة اكو مسألة متقدمة على هذه الاسئلة تتلخص هذه المسألة. ما هو حكم اعلان الطبيب عن الاصابة بمرض الإيدز لمن يهمهم امر المريض؟ الحق يعلن او ما الحق يعلن؟ اجا مريض اكتشف ان هذا فيه مرض نقص المناعة، يحرم عليه اعلان هذا السر الى عائلة المريض، الى زوجة المريض، او يجب الاعلان؟ يحرم او يجب كشف سر المريض الان؟ اذا اجت زوجة مصابة يجب اعلان الزوج، لان هاي زوجة مصابة دير بالك، او يحرم لانه سر من اسرار المرأة؟ فحكم اعلان الطبيب عن الاصابة بمرض الإيدز لمن يهمهم امر المريض وخصوصا زوجة المريض او زوج المريضة، فهل يجوز للطبيب او يجب عليه ان يخبر او يحرم؟ يجوز او يجب او يحرم الاخبار؟ هنا الان نتكلم في هذا السؤال 11 نقدم على تلك الاسئلة. هنا قد يقال لا يجوز اذاعة سر المريض حتى الى ذويه. اذا الزوجة مريضة ما لك حق تخبر الزوج، اذا الزوج مريض ما لك حق تخبر الزوجة. لا يجوز افشاء سر المريض. لماذا لا يجوز؟ اولا قرر ان الطبيب هو الحافظ لسر المريض، اولا هذا حافظ لسر المريض، فكيف يفشيه؟ ان هذه اسرار كيف يفشيه؟ وقد تقدم منا ان افشاء سر المريض يخالف كرامة الانسان، لان الانسان له اسرار كشفها يخالف هذه الكرامة، او انه غيبة، لان كشف سر المريض هو كشف العيب المستور الذي اطلع عليه الطبيب، وكشف العيب المستور هو غيبة، وتأتي أدلة الغيبة، أو كشف عيب المريض وكشف سر المريض هو يدخل تحت أذية هذا المريض، وأذيته لا تجوز. لذلك قرر بأن الطبيب هو الحافظ لسر المريض، ما يقدر يفشي هذا السر، إما لأنه خلاف كرامة الإنسان والإنسان له كرامة، أو لأنه كشف عيب مستور وكشف العيب المستور لا يجوز لأنه غيبة، أو لأنه أذية للمريض وأذية المريض لا تجوز. إذا قرر أن كشف أن سر المريض يحفظه الطبيب لهذه الأدلة الثلاثة، هاي أولا. ثانيا، لما كان مرض الإيدز غالبا منين يحدث؟ يحدث من طريقة المعاشرة الجنسية غير الشرعية. طبعا قد يحدث من المعاشرة الجنسية الشرعية، لكن 90% من المعاشرة الجنسية غير الشرعية، إما لواط وإما مساحقة بين امرأة وامرأة، وإما زنا بين رجل وامرأة. فالإعلان عن الإصابة حتكون لاعتبار المريض، لأنه يتهم بأنه عمل عملا غير شرعي، عمل عملا غير شرعي، فهنا الإعلان يلازمه. إذن هو ارتبط بالبغايا أو ارتبط بالصبيان ففعل لواطن، أو المرأة ارتبطت بمثلها أو زنت، فالإعلان عن المرض فيه هذه التهمة، وهذه التهمة لا تجوز. إذن لا يجوز كشف سر المريض، لأنه يهتك هذا الإنسان، يتهم بل يتهم بمرض يسيء إليه.
التهمة غير جائزة.
التهمة غير جائزة.
التهمة غير جائزة.
هذا الإعلان عن المرض يلازم التهمة. بالإبدال تقول مريض بمرض، يقول ارتبط بالبغايا، زنا، لاطر. حسد، هذا هاي تهمة، لأنه الإعلان عن هذا، بما أن هذا الطريق يمثل 90%. طبعا قلنا المرض قد ينتقل بواسطة نقل الدم من شخص ملوث ومريض إلى شخص آخر. هذا نقل الدم. نعم. يعني التهمة غير حقيقية. غير حقيقية. إذا نقول بما أن هذا الطريق الغالب هو المعاشرات الجنسية غير مشروع، الطريق الغالب. فبمجرد أن نقول فلان فيه مرض الإيدز، بما أن الغالب يعني الموارد الكثيرة هو عبارة عن ماذا؟ عن المعاشرات الجنسية، بما أن الغالب يتهم، لكن التهمة ظنية، التهمة ظنية، وهنا التهمة غير جائزة. ثم في هذا المورد الثاني الذي هو دليل لعدم جواز كشف سر المريض، اطلاع الزوجة على أن زوجها مريض يجر إلى اطلاع الأقارب، ويجر على اطلاع من يشتغلون مع هذا الفرد المريض. فإذا اطلعت الزوجة واطلع الأقارب، بكون نقول لهم هذا مريض، الزوجة تخص المريض، أقارب يعني ابن أبو أخو ابن عام دي يشتغل وياه بالمعمل، نقولهم هذا مريض. إذا اتهموا ذولا أن هذا مريض، هذا يجر إلى اجتنابه، مما يؤدي إلى طرده من المجتمع بصورة غير معلنة. ما نقول طرده من المعلنة، الزوجة تتجبجب منه، الأخو يتجبجب منه، يبتعدون عنه، الأبو يبتعد عنه، صديقه يبتعد عنه، اللي يشتغل بالمعمل يبتعد عنه، فكأنه طرد عن المجتمع الذي يعيش فيه بدون إعلان، بدون إعلان. إذا حصل هذا للمريض، قد يحصل للمريض حالات عصبية تجره إلى الانتقام من هذا المجتمع الذي طرده بغير إعلان، يجره إلى الانتقام، فيعمد إلى نقل المرض إليهم، يقول دول الذي تركوني الآن بهذه الحالة خلوني وحدي، لا الزوجة تجي، لا الأبو يجي، لا الأخو يجي، لا العمة تجي، لا الخالة تجي، لا صديقي يجي، إذن أنا أنقل المرض إليهم. فيعمد إلى نقل المرض إلى غيره، كما حدث هذا في بعض دول العالم، نقل المرض وسئل قال انتقاما منهم لأنهم طردوني طردا من دون إعلان. طيب هذا المورد الثاني. المورد الثالث، إذا كشفنا سر المريض وقلنا بوجوبه أو جوازه، فإن هذا قد يؤدي إلى عدم كسب أي معلومات عن المرض. عرفت مشكلة؟ إذا قلنا يجوز أو يجب كشف سر المريض، بعد الأطباء ما تصير عندهم معلومات عن المرض. ليش؟ لأن المرضى بعد ما يراجعوهم يفتهمون المرضى، إذا راجعوا الأمراض راجعوا الأطباء وتبين فيهم المرض يعلن عنهم، فهو لا يراجع الطبيب، يعني الإعلان فيه ماذا؟ فيه تحطيم اجتماعي، فيه إذهاب كرامة، فيه كشف عيب مستور، فيه أذية له، فيه أنه يتجبجب عنه أقرب الناس إليه. إذا كشف عنه أنه مريض بمرض الإذن وهو مرض معدي طول المدة، المجتمع يطرده، أي مجتمع الذي يحوط به يطرده. حينئذ بعد لا يراجع الطبيب، حينما لا يراجع الطبيب الأطباء لا يحصلون على معلومات على مرض الإذن لعدم مراجعة المرضى إلى الأطباء خوفا من إذاعة إصابتهم بالمرض. طبعا هذا المشكلة دي، عدم كسب المعلومات عن المرض والمرضى لأخذ الحيطة من المرض، أخذ المعلومات تجعل الأطباء يعطون الحيطة من المرض، عدم كسب معلومات عن المرض والمرضى لأخذ الحيطة من المرض يؤدي إلى انتشار الفيروس في المجتمع. هذا دليل على عدم جواز كشف السر، يعني إذا كشفت السر تلزم هذه الأشياء الغير صحيحة، إذن لا يجوز كشف السر لأجل أن لا تحدث هذه الأمور، أنه حتى لا نعدم المعلومات عن المرض لأخذ الحيطة، ولأجل أن يراجع المرضى الأطباء إذا افتهموا أنه إحنا نكشف المرض للمجتمع ما يراجعون. نعم
إجبار.
نعم ما يسافر اللي يحتمل المرض، ما يسافر ما يطي، يعني يهتك. إذن هذا دليل لعدم جواز إفشاء السر. الدليل الرابع، يمكن للطبيب أن ينصح المريض باستعمال العازل عند المجامعة مع الزوجة، وهذا يؤدي إلى عدم انتقال المرض. إذن كشف السر لا يجوز. ليش تكشف سره؟ أنت تريد المرأة لتنعدي هي عدواها عن طريق السوائل الجنسية. انصح المريض بلبس الواقي العازل عند المجامعة، وقل له اذا انجرحت ايدك لا تجي المرأة تضم يدك وهي ايدها مجروحة، حتى لا ينتقل المرض عن طريق الدم. هاي اثنين، هو حمل هنا بعد ماكو، هو مريض، المرأة اذا حملت ما بيها شيء. اذا مع وجود الوقاية من المرض لا حاجة الى اذاعة سر المريض. اذا يمكن للطبيب ان ينصح المريض باستعمال الواقي والعازل عند المجامعة مع الزوجة حتى لا ينتقل المرض. اذا لا داعي الى كشف سر المريض الى زوجته، لا ضرورة لاطلاع الزوجة على مرض زوجها. طيب هاي اربعة ادلة. في مقابل هذه الأدلة الأربعة توجد أدلة على وجوب إذاعة هذا السر وكشف هذا السر، إما للمحيطين بهذا، إما للزوجة إذا كان زوجها مريض، أو للزوج إذا كانت زوجته مريضة. في مقابل هذا القول يوجد قول بجواز إعلان المرض إلى من يهمهم أمر المريض أو وجوبه، وجوب الإعلان. ما هي الأدلة؟ نعم نعم يعني هو الطبيب يعلن الى الزوجة ثم يعلن الى وزارة الصحة لاعطائهم المعلومات، اما يعلن الى من يهمهم امر الرزق. اكو قول بوجوب او جواز الاعلان عن هذا البراءه. ما هي ادلته؟ ادلته هذا، نحن نعم امنا بان الطبيب هو حافظ سر المريض، هاي كقاعدة لا يجوز كشف سر المريض، هاي قاعدة امنا بها، لكن ليس الامر بصورة مطلقة لا يجوز كشف سر المريض، ليس بصورة مطلقة، نعم هذا قاعدة، لكن ليس بصورة مطلقة وغير قابلة للتقييد، غير قابلة للتقييد، بل يمكن ان يقيد هذا الاصل وهو عدم جواز كشف سر المريض، يقيد بعدم كون كتمان سر المريض يؤدي الى الاضرار بالاخرين. القيدة نقول يجب ستر سر المريض الا اذا كان ستر السر يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى الاضرار بالاخرين، وخصوصا هذا الاضرار الذي اذا انتقل الفيروس من المريض الى الصحيح لا يفارقه حتى يدخله القابض، يبقى كامل. فاحنا عندنا قاعدة تقول لا يجوز كشف سر المريض، لكن هذه القاعدة ليست مطلقة، نقدر نقيدها، لا يجوز كشف سر المريض الا في حالة يكون ستر المرض مؤديا الى ماذا؟ الى ضرر المجتمع، ففي هذه الحالة يجوز الكشف بل يجب. يعني هذا اذا انت ما قلت هذا مريض هذا راح يعدي العشرات بل المئات ويخليهم في طريق الموت، خلاص عمره 20 سنة اذا اصيب بال30 يموت 100% او 25 يموت. هذا الاضرار هذا ضرر، انت ما تكشف سره وهذا راح يضرر الاخرين يموتهم. اذا لا يجب كتمان السر هنا سر المريض، يجب كتمان سر المريض اذا كان لا يؤدي الى ضرر المجتمع، اما اذا كان الكتمان يؤدي الى ضرر المجتمع فيجب افشاء السر حتى المجتمع يتوقع من هذا المريض ولا يتضرر المجتمع، لا تتضرر الزوجة ولا الاولاد ولا الاب ولا الاخوة. ثانيا، اذا القاعدة هذه مقيدة ومخصصة، كشف السر حرام الا في صورة ما اذا كان عدم كشف السر يؤدي الى اضرار المجتمع فيجب كشف السر. ثانيا، هذا هتك تقول ان هذا راح يهتك ويتهم بانه فعل فعلا قبيحا مع البغايا مع الصبيان، لان اغلب الحالات هي ناشئة من المعاشرة غير الشرعية، هذا الهتك اذا اذيع خبره هذا الهتك منوط بالوضع الثقافي والاجتماعي لأسرة المريض، اذا الأسرة غير مثقفة غير واعية بس يقولون هذا مريض للعزل يقولون هذا سوى اشياء غير مشروعة، اذا لا الأسرة مثقفة واعية هنا حينئذ تفهم الأسرة بان هذا المرض قد يأتي من نقل الدم ليس بالضرورة انه جاء من الممارسات غير الشرعية، اذا لا يهتك. فاحنا نعمل على ماذا؟ على تطوير الوضع الثقافي والاجتماعي لأسرة المريض. إذا إعلان الإصابة ليس موجبا لإذهاب اعتبار المريض وهتكه، إذا رفعنا من مستوى هذه الأسرة ثقافيا واجتماعيا، والطبيب يصرح يعطي ورقة يعطي وثيقة بأن فلان مريض نتيجة نقل الدم من شخص إليه ذلك الدم ملوث، فإذا أعلن الطبيب وأعطى وثيقة حينئذ لا تصح تلك التهمة أن هذا المرض جاء من ممارساته غير الشرعية. إذن هتكه يمكن تجاوزه بتصريح الطبيب وإعطائه وثيقة بأن مرضه ليس إلا ناشئا من نقل الدم. إذا يجوز كشف السر مع هذه الوثيقة، فإن هتكه لا يكون موجودا. نعم، لكن فإذا هو الطبيب يقول أن هذا ليه إجا المرضي، سأله يجاوبه كذا، فيفتهم أنه الدم نقل إليه، فيصرح بأن هذا بالاتصالات الجنسية. يقولون أن الكذب محرم، أما الصدق ليس بواجب، كذب محرم. فنجي نقول هذا، إذا هو نقول هذا مرضه هو مسوي أعمال غير مشروعة، ليس هذا كذب. أما إذا قلنا أن المرض الإيدز ينتقل بطرق مختلفة منها نقل الدم، فليس المصاب بالضرورة أن يكون قد فعل فعلا غير شرعيا. هذا كلام ليس فيه كذب، يعني الحقيقة ما نقولها لكن ما نكذب، الكذب حرام. أما إلا تقول الحقيقة، لا، مو واجب تقول الحقيقة، سوي ثورية، لا هي كذب لا تقلت الحقيقة. فهنا إذا كان مصابا ومصابا بالطرق غير الشرعية، مو واجب أقول إصابته من الطرق، لا، حرام أن أكذب، فأعطي وثيقة أن مرض الإيدز ينتقل بصورة معتد بها عن طريق نقل الدم، فليس المصاب بالضرورة أن يكون فعل فعلا غير شرعيا. هكذا الوثيقة، لا هي كذب ولا 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 كشفنا الواقع، ولا كشفنا الواقع. إلا هذا لا ما يثبت. نقول لا دليل على أن كل مصاب بمرض الإيدز يعني فعل طرقا غير شرعية من المجامعة. نعم، إذا هكذا، وبهذا لم يكن المصاب قد طرد من المجتمع. بعد هذا المصاب ما يطردوا من المجتمع، هذا فاسد أخلاقيا، سوى أعمال، لم يطرد من المجتمع بحيث يقرر الانتقام من المجتمع. ثالثا، يتفرع على ما تقدم عدم امتناع المريض بمرض الإيدز من مراجعة الطبيب لأخذ العلاج. إذا افتهم أن كرامته محفوظة ويعطى وثيقة، حينئذ يراجع الطبيب لأخذ العلاج منه، لا يمتنع. رابعا، نقول استعمال العازل في الجماع اللي قلتوه في سبيل ألا نكشف سره ليس وقاية كاملة من انتقال المرض. هذا لبس العازل لا يمنع من التقاء السوائل المنوية، قد يكون سائل المرأة يمس ذكر هذا الإنسان، وقد يكون ينخرم هذا الواقي، وقد يكون المني يطفح من الواقي نتيجة ضيق الواقي، يطفح فيلامس ماذا؟ سوائل المرأة المهبلية. إذن استعمال الواقي اللي قلت ننصح المريض به ولا نكشف سره، هذا ليس وقاية كاملة من انتقال المرض. إذن يجوز كشف السر، خصوصا إذا قلنا بهذا المورد الخامس، وهو أن حق السليم من الزوجين في الامتناع من المعاشرة الزوجية حتى لا ينتقل المرض إليه. هذا إلى حق السليم منهما، منه السليم؟ لو السليم الزوج لو الزوجة، إلى حق الامتناع من المعاشرة، هذا حق مشروع حتى لا ينتقل إليه المرض، عنده حق مشروع في الامتناع من المعاشرة الزوجية. إذا أكو حق للسليم في أن يمتنع من المعاشرة الزوجية حتى لا ينتقل إليه المرض، إذن يجب على الطبيب من باب وجوب حفظ نفوس الآخرين من المرض، يجب عليه الإعلام حتى لا يقع الصحيح في المرض المميت. هذا حق عنده، الصحيح حق عنده أن لا يعدى. إذن يجب عليه على الطبيب أن يخبر هذا الصحيح حتى لا يعدى. إذن هنا إذا ثقفنا المجتمع بثقافة عالية بأن هذا المرض ليس ناشئا من المعاشرات المغلوطة، بل هو يأتي من أمور أخرى، من أمور أخرى، خصوصا على قول ذلك الطبيب الذي يقول يحصل من الإفرازات الجسمية لا فقط الإفرازات الجنسية. إفرازات الجسم يعني العرق هم ينقل المرض، اللعاب هم ينقل المرض، البول هم ينقل المرض، مو إفرازات جنسية ودم، خصوصا على ذلك القوس. إذا نثقف المجتمع بأن هذا المرض ليس بالضرورة أن يكون ناشئا من بيوت الدعارة، وحينئذ لا تزول كرامة الإنسان ولا يطرد من المجتمع، ويقال بأنه يتحفظ عليه، لا يعاشر معاشرة جنسية مع زوجته، لا يعاشر معاشرة زوجية، خصوصا وأنه مريض بعيد عن المعاشرات الجنسية، وأن لا ينقل دمه إلى الآخرين متعمدا، يروح يطي دم إلى أماكن أخذ الدم بحيث ينقل إلى الآخرين. فيجوز كشف السر هذا لمصلحة المجتمع ولا تزول كرامة هذا الإنسان. يعني بالإمكان، بالإمكان أن نجمع بين الأمرين، هم نكشف السر هم كرامته متروح، هم نكشف السر وما يكون هذا السر عيب، وإنما يكون نعم نعم إيه. هو إذا قلنا هذا فاسد للمجتمع يطرده، يطرده صحيح يطرده، ولكن إحنا بين شيئين نريد نأخذ منه معلومات، نأخذ منه معلومات حتى يراجع الأطباء يأخذون منه معلومات وما يخلوا يعدي الآخرين. فهو فاسق من بيوت الدعارة، فاسق فاجر فعل العمل المنكر، لكن إحنا شو نسوي؟ نجي ننشر الناس هذا فاسق فاجر حتى يقاطعوه؟ إذا قاطعه افتهم المجتمع قاطعه، ينتقل من المجتمع، ينقل المرض عنده، وما يطيب معلومات للطبيب وما يراجعون الطبيب. فإذا تقول أنا فاسق فاجر المجتمع يقاطعه، غيبت جائزة، المجتمع يقاطعه وحينئذ ينتقم وما يطي معلومات إلى الطبيب. إحنا نريد لا ينتقم. إذا كان فاسقا فاجرا ومتجاهرا، إذا متجاهر، إذا غير متجاهر هم ما يجوز كشف هذا السر. إحنا نريد هماتا نحافظ عليه وما نخليه ينتقم من المجتمع ولا ينقل المرض عمدا، وكرامته هم متروح، كرامته متروح. ولذلك الفاسق المتخفي لا يجوز استغابته وإذهاب كرامته لأنه متخفي، فهذا متخفي. فإحنا نثقف المجتمع بأن المرض ينتقل بصورة رئيسية بثلاثة طرق، وبصورة غير رئيسية من طرق متعددة. فنقول أن هذا المريض ليس بالضرورة قد نشأ مرضه من بيوت الدعارة، إذا هيك أعلنا كرامته متروح، ما ينتقل من المجتمع، يراجع الأطباء. فهم كشفنا السر، هم كشفنا السر، هم كرامته ما راحت. وأما إذا توقف كشف السر على ذهاب الكرامة، إما كشف السر إما ذهاب الكرامة. نقول كشف السر فيه مصلحة المجتمع، إنقاذ الناس من الموت من العدوى، هذا مهم جدا. كشف سره فيه مفسدة 30%، كشف سره فيه مفسدة، وفيه مصلحة إنقاذ المجتمع من مرض الموت. فإذا تزاحم فعل واحد، إما تكشف السر يصير بس عندك 30%، الذيعة 70% مصلحة، تزاحم. نأخذ بالأهم، والأهم هو حفظ النفوس من الموت ومن العدوى، وهذا أهم، مثل إنقاذ الغريق والتصرف في الأرض المغصوبة. كيف إنقاذ الغريق والتصرف في الأرض المغصوبة؟ قدمنا إنقاذ الغريق لأهميته، هنا هم نقدم كشف سره. خلي الضرر، خلي كلام تسروح، خلي يكشف العيب المسور، خلي يتأذى، لكن هو واحد. أما إذا ما كشفت السر راح تبني 100. فإذا تزاحم الأمر، إما تأذي واحد أو تأذي 100، شو نسوي؟ نقول أذي واحد ولا نأذي 100، فيجوز كشف السر لأجل إنقاذ المجتمع من المرض.